مولاي الملك أخناتون، شهدت في المعبد حركة ونشاط دائب.
ماذا تعني يا فيناروس؟ ومتى كانوا هادئين كي يكون النشاط والحركة من قبلهم يثير التعجب؟
لقد جمع كهنة المعبد أنصارهم لإلقاء ما في مخازنهم من الحنطة في النيل.
ماذا قلت؟ يرمون حنطتهم التي جمعوها في سني الوفرة في النيل؟
أجل يا مولاي أخناتون، وقد لقوا جزاء عنادهم.
وهذا ما تنبأ به يوزارسيف.
نعم،
لم أشك في تحققه أبدا. حاصل هذه السنوات من النعمة والخير الوفير سيلقى كله في النيل.
ستكون أمامهم أيام وشهور وسنوات صعبة.
ويوزارسيف كان قد رأى كل هذا، أليس هذا عجيبا؟
قد نراه أنا وأنت يا نفرتيتي عجيبا، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لنبي الله. أين يوزارسيف الآن؟
مولاي، ذهب قبل عدة أسابيع إلى غرب البلاد لأن الأمور لم تكن تسير بسرعة هناك، فذهب لتسريع إنجاز الأعمال.
أرسل إليه رسولا يبلغه ما آل إليه حال كهنة المعبد والأغنياء المتمردين، وانظروا ماذا يرى. هؤلاء يجب أن يعاقبوا على إهدارهم الثروات الوطنية برميهم الحنطة في النيل. أخبروه أن يعود إلى طيبة لتمشية بعض الأمور.
أمر مولاي مطاع.
تحية لك يا عم، بورك لك في كدك.
تحية لك، تقدم وتناول معنا خبزا وزيتا.
أشكرك. هل كان محصول هذا العام وفيرا؟
أجل، وكل هذا الخير والبركة بفضل عزيز مصر.
عليك أن تركن الآن إلى الراحة. أين أولادك؟
أولادي أخذوا القمح لتسليمه إلى مخازن الدولة، أما أنا فعلي العمل في هذه الأرض ما دمت حيا. فكما تعلم فإن عزيز مصر صمم أن يمنحنا أرضا إزاء الحنطة التي نسلمها للدولة، ولا أريد أن أكون عالة على أولادي، بل سأعمل ما استطعت كي يكون أولادي أصحاب أرض في المستقبل. عملت لسنوات طوال على أراضي آمون ومن حوتب، واليوم يمنح أخناتون أراضيه للفلاحين. يبدو أنك لست من أهل هذه الديار يا ولدي.
أنا مسافر وسوف أعود إلى طيبة قريبا.
رافقتك الآلهة، خذ هذا الخبز والزيت ليكون زادك في طريقك.
لا أريده، هذا نصيبك أنت وأولادك.
لدينا طعام وفير، فنحن نقدم الطعام هدية لعابري السبيل، شكرا للإله على وفرة النعم، ليشاركنا الجميع في هذا الرزق والخير العظيم.
الشكر لك، اسمح لي بالانصراف، فأمامي طريق طويل دون الوصول إلى دياري.
اذهب يا ولدي، وليحفظك الإله.
في أمان الله.
أيها الموقر نخماها،
هذا أنت يا باديامون؟ ماذا وراءك؟
أجل، إنه أنا. جاءنا رسول من قصر الملك.
ماذا؟ رسول؟ لقد انقطعت العلاقة بين كهنة معبد آمون والقصر منذ سنوات.
أجل، ولكنهم أرسلوا في طلبنا اليوم.
وكيف ذلك؟
هل تعلم أن الكاهن خوفو قد قام بإلقاء مقادير من خزين الحنطة في النيل؟
ألم تمنعه من فعل ذلك؟
بالطبع، ولكن الخبر وصل إلى مسامع الملك ويريد استجوابنا عن سبب إلقاء الحنطة في النيل.
عليك بإيجاد مخرج لنا من هذه المشكلة. لا تجعل للملك وليوزارسيف الكافر حجة علينا.
وهو كذلك يا مولاي، ولكننا لا ندري ماذا نفعل بالحنطة الفاسدة. لقد فسدت منذ 3 سنوات ولم تعد تنفع حتى علفا للدواب.
وكيف يدخر يوزارسيف الحنطة؟
لقد فكرت في ذلك. العيب في مخازننا وطريقة ادخارنا للحنطة.
وكيف؟ كيف يا باديامون؟
بنيت مخازن الحكومة بحيث لا تصلها رطوبة ولا أمطار ولا دواب.
عجبا.
ثم إنهم يدخرون الحنطة بسنابلها، وهذا يمنع فساد الحنطة وتلفها.
لقد تغلب علينا يوزارسيف ثانية. ترى ما العمل الآن؟ ليس أمامنا إلا شراء قمح وادخاره.
ولكن الناس لن يبيعون الحنطة، فهم يأخذون أراضي زراعية وحصة من الحنطة في أيام الجفاف إزاء القمح الذي يعطونه لمخازن الحكومة. ولأجل الحصول على حنطة علينا أن نفاوض الملك أو يوزارسيف.
وبهذا تجعلنا محط سخرية واستهزاء للآخرين. لا يا باديامون، فكر بحل آخر. أنتم يا من لا عمل لكم إلا الأكل والنوم، عليكم اليوم أن تتحركوا. اذهبوا ولا تجعلونا محط سخرية الملك الشاب ويوزارسيف الكافر.
أمرك مطاع.
أيها الملك، يا جلالة الملك.
نعم.
وصلنا خبر من المرسى أن الكهنة يقومون برمي حنطة في النيل في ظلمة الليل سرا.
ادعوا لي مالكا في الحال يا هورنهوب. كانوا قد قالوا إنها شائعة أطلقها أعداء آمون. الموقر يوزارسيف كان يعلم بذلك وقد تنبأ بوقوع هذا. أطلع الناس على فعل الكهنة هذا ليروا بأم أعينهم سفاهة كهنة معبد آمون.
أنا في خدمتك جلالة أخناتون.
لقد أخبرني الموقر هورنهوب لتوه أن الكهنة يقومون بإلقاء حنطة المعابد في النيل ليلاً. عليك أن تضع حراساً على المرسى ليراقبوا ما يجري هناك، ثم استدعوا الناس إلى المرسى ليشاهدوا كهنة المعبد وهم يتخلصون من حنطتهم. اليوم هو اليوم الذي بشر به يوزارسيف باندحار الكهنة وآلهتهم والقضاء عليهم.
هذا هو الوقت المناسب، وهو أشد عليهم من بأس الجيوش. نريد أن يرى الناس ما الذي يفعله أسياد المعابد بما تعبوا وشقوا في الحصول عليه.
أسرع يا مالك، اذهب لنرى ما بإمكانك فعله.
أمرك يا مولاي الملك. من أنتم؟ هاتوا المشاعر إلى هنا لنرى، لنرى من يقف هنا.
يا ويلنا يا ويلنا،
من هؤلاء؟ من هؤلاء؟
الذي يجري هنا؟ ماذا تفعل هنا يا مالك؟
أيها الموقر هورن هوب، أولئك كهنة المعبد يقومون بإلقاء شيء ما في النيل في ظلمة الليل، ولا يريدون إخبارنا ما هو، ولم يرونا إياه.
تنحوا جانبا.
أجل أجل، اذهبوا، تنحوا جانبا، هيا تنحوا جانبا.
هؤلاء لا يحق لهم النظر ما بداخل هذه الأكياس، أما أنا فلي الحق بذلك. افتحوا الأكياس.
أيها الموقر هورن هو،
لا ينفعك التوسل بي، افتح الأكياس، وإلا وإلا أتبعتكم بما رميتموه في النيل. مالك.
نعم يا بني.
تعال وافتح الأكياس.
ماذا أرى؟ اجلبوا المشاعل إلى هنا وانظروا إلى حنطة المعابد التي شق المزارعون في سبيلها، كلها ترمى في مياه النيل.
تنحوا جانبا، تنحوا جانبا.
تقدم أيها الموقر هورن هوب وانظر جيدا، هذه الحنطة كلها فاسدة وتالفة، حتى الحيوانات تعرض عن أكلها.
لم أتوقع أن تصدق نبوءة يوزر سيف.
أيها الكهنة، لنذهب، لنذهب، لم أعد أحتمل نظرات الناس إلينا.
لقد فسدت كل الحنطة التي أقدموا على ادخارها، فلم يروا بدا من التخلص منها. قد دفعهم خوفهم من الناس إلى فعل ذلك ليلا. انظروا إلى هذه الحنطة، ألا يجب أن يكون الكهنة خدمة للناس؟ هذا هو معنى الخدمة؟ وهذه الحنطة تحاصل شقاء وتعب العديد من المزارعين، كم عانوا في سبيل الحصول عليها. هذه نتيجة الادخار غير الحكيم والعداوة مع جلالة الملك. اللعنة على كهنة المعبد،
اللعنة على كهنة المعبد.
ذا هي إذن فضيحة أخرى بعد قضية تعبير الرؤيا وإعراض الملك عن عبادة آمون. هذه ثالث فضيحة يتسبب بها يوزر سيف الكافر لمعبد آمون. نعم، إنها ثالث فضيحة يا باديامون.
أيها الموقر نخبأه، إن كان يوزر سيف قد ارتكب خطأ كهذا، لم نكن نمهله لحظة واحدة. هذه هي الحرب.
أحسنت، أحسنت يا باديامون، لقد أشرت إلى أمر مهم. سننال من يوزر سيف من حيث نال هو منا. إنني لم أفقد الأمل بعد. قولوا للناس إن كانت طريقة ادخار المعبد للحنطة خطأ، فلماذا لا تكون طريقة ادخار يوزر سيف خطأ أيضا؟ إن كانت حنطة المعبد قد فسدت في 5 سنوات، فلا شك أن ادخار الحنطة لمدة 7 سنوات سيجعلها تفسد بدرجة أكبر.
وإن كانت فكرة الادخار غير صحيحة فلماذا يقوم يوزار سيف بتكرار هذا الخطأ؟
معك حق، بهذا نوجه رأس الحربة التي وجهها يوزار سيف إلى نحورنا، نوجهه إلى نحره هو.
وهو كذلك يا باديامون.
مولاي الملك أخناتون، لقد احتشد الكثير من الناس معربين عن غضبهم من سوء تدبير المعبد، ويعتبرونهم السبب في فساد منتوج جمع عظيم من المزارعين والعمال.
اسمع يا مالك.
نعم يا مولاي.
عليكم تعبئة أهالي طيبة ليضغطوا على الكهنة وأنخمه، وبهذا ننتصر عليهم دون تجيش الجيوش.
مولاي الملك، لولا وقوفنا حائلا بينهم لعمد الناس إلى ضرب الكهنة.
هذا بديهي يا هورنهوب، فالناس لا يطيقون رؤية فساد ما تعب في تحصيله، فالقمح ثمين جدا في هذا الزمان.
هل أنتم سعداء لإثارتكم الناس على معبد آمون؟
لما لا أكون سعيدا يا أماه؟ آمون هو عدوي، ومن البديهي أن تبعث هزيمة عدوي السرور على قلبي.
أهل مصر يعبدون آمون منذ 3000 عام، ومنذ ذلك الوقت حاول الكثيرون أن ينزلوا آمون عن عرش الألوهية، ولكنهم فشلوا، وأنتم كذلك لن تتمكنوا من ذلك.
ولكن الناس كانوا غاضبين واعترضوا على طريقة ادخار المعابد للحنطة.
والكهنة كذلك اعترضوا على ادخار يوزار سيف للحنطة، ولم يكن لدينا جواب مقنع.
لقد سبق أن سألت يوزار سيف هذا السؤال، لا شك أن لديه دليلا مقنعا لكل ما يقوم به.
علينا أن نعلم السبب الذي حدا بيوزار سيف إلى إفساد حنطة الناس، فبما سيجيب الناس يا ترى؟
ماذا جرى يا كاري ماما؟ ما هذه الأصوات؟
مولاتي زليخة، الناس معترضون على كهنة المعبد لتبديدهم الحنطة التي تعب كثيرا للحصول عليها.
الكهنة ذاق وبال ما فعله أنخماه بعناده وتكبره ومخالفته لكل ما يفعله يوزار سيف.
السيدة تأخذ جانب يوزار سيف، أنخماه يتساءل كيف فسدت حنطة المعبد بعد مرور 5 سنوات، وحنطة يوزار سيف ستبقى سالمة في المخازن ل7 سنوات.
لا شك عندي أن يوزار سيف لا يخطئ، ولديه الجواب المقنع لكل ما يقوم به.
وهل حنطة المعابد تختلف عن حنطة يوزار سيف يا مولاتي؟
الحنطة هي نفسها، ولكن القائمين على ادخارها يختلفون كثيرا.
أنت من ربى يوزار سيف يا مولاتي زليخة، فهل رأيت له خطلة في قول أو فعل؟
لا يا كريم ماما، لم يحدث ذلك قط. لابد أن ليوزار سيف جوابا مقنعا لأنخماه والكهنة الجشعين. هل وقعت على خبر منه؟
لا لا يا سيدتي، لم أقع على أخباره، فهو لم يأتي إلى طيبة بعد.
أخشى أن يأتي إلى طيبة ولا أعلم بذلك.
لا لا تقلقي يا سيدتي، وضعت عيونا في المدينة يأتونني بأخبار يوزرسيف يا مولاتي.
كاري ماما، إني أتحرق شوقا لرؤية يوزرسيف.
اسمعوني أيها الناس، ثقوا بنا، لا تدعوا الشك يعتريكم. اسمعوا، المبجل يوزرسيف سيجيبكم عن تساؤلاتكم، وهو الآن ليس في طيبة. عندما يعود سيجيبكم أنتم وكهنة المعبد.
أرى فرسان القادمين لعلهم من الجنوب.
إنه المبجل يوزرسيف.
اهدوا أيها الناس.
ماذا يقول؟
بإمكانكم أن تسأل المبجل يوزرسيف عزيز مصر.
نعم.
أخذ سيدنا يوسف عليه السلام يوزع الأرض على من يزرعونها ويسلمون الحاصل إلى الدولة لتدخره لهم لسنوات الشدة، وتلف قمح الكهنة الذي ادخروه لتفويت الفرصة على الدولة، واستنكر الناس فعلهم وسخروا منهم وهزئوا بهم. وسنرى في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عاقبة المصلحين والمفسدين. ولكم تحياتنا وتمنياتنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
المسرفين، يا منال المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العلي؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق لي المراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 18 من شهر آذر عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 9 من كانون الأول ديسمبر عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. وقد ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله السيد الخنساري والشيخ النائني، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الشيخ الأغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، بدأ السيد الجولبايغاني بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها. وكان آية الله العظمى السيد الجولبيغاني رضوان الله تعالى عليه يولي أهمية كبيرة بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادات والدر المنضود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني. في 18 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والمصادف للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن النظام العراقي السابق كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن العراق هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي. وأكد أن الاعتداء العراقي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن النظام العراقي السابق هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر عام 1980 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية. بعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام، طردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية. وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، فقد وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. وأخيرا وفي 9 من كانون الأول ديسمبر عام 1917 ميلادي، تمكنت القوات البريطانية من تحقيق النصر على القوات العثمانية في فلسطين، وفرضت سيطرتها على تلك الأرض، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. ولم تكتفي القوات البريطانية بذلك، بل إنها بسطت سيطرتها على الكثير من مناطق الشرق الأوسط خلال عام واحد بعد احتلال فلسطين. وقد مهد احتلال فلسطين الأرضية لبريطانيا لتنفيذ مؤامرتها الكبرى بتأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
أيها الأخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، نرجو أن يروق لكم. مستمعين الأعزاء، روي أنه لما دخل وفد العراقيين على معاوية كان في مقدم وفد أهل الكوفة عدي بن حاتم الطائي، وفي مقدم وفد أهل البصرة الأحنف بن قيس وصعصعة بن صحان، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: هؤلاء رجال الدنيا، وهم شيعة علي الذين قاتلوا معه يوم الجمل ويوم صفين، فكن منهم على حذر. فلما دخلوا عليه قال لهم: أهلا وسهلا، قدمتم الأرض المقدسة، أرض الأنبياء والرسل والحشر والنشر. فتكلم صعصعته وكان من أحضر الناس جوابه، فقال: يا معاوية، أما قولك الأرض المقدسة فإن الأرض لا تقدس أهلها، وإنما تقدسهم الأعمال الصالحة، وأما قولك أرض الأنبياء والرسل فمن بها من أهل الشرك والنفاق والفراعنة والجبابرة أكثر من الأنبياء والرسل، وأما قولك أرض الحشر والنشر فإن المؤمن لا يضره بعد الحشر، والمنافق لا ينفعه قربه. أيها الأخوة والأخوات، منع مروان من دفن الحسن عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كاد يكون بينه وبين الحسين عليه السلام قتال، واجتمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم إلى الحسين عليه السلام، فأخبرهم بوصية أخيه الحسن باجتناب القتال إذا منعهم القوم من دفنه إلى جوار جده صلى الله عليه وآله. فقال أبو سعيد الخدري وأبو هريرة لمروان: تمنع الحسن من أن يدفن مع جده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فقال مروان: لقد ضاع حديث رسول الله إن كان لا يرويه إلا مثلك ومثل أبي هريرة، فدفن بالبقيع. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال الحسن حين حضرته الوفاة: ادفنوني عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن تخافوا أن يكون في ذلك شر، فإن خفتم الشر فادفنوني عند أمي. فلما حضرته الوفاة أخذ الحسين عليه السلام في جنازه وصلى عليه وحمله فصار به إلى قبر جده صلى الله عليه وآله، فإذا خاصموه منعوه، فأراد بنو هاشم الكلام فقال الحسين: الله الله، لا تضيعوا وصية أخي، واعدلوا به إلى البقيع، فإنه أقسم علي إن منعت من دفنه مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخاصم أحدا، وأن أدفنه في البقيع، فعدلوا به إليه فدفنوه فيه. مستمعين الأعزاء، لما بلغ معاوية وفاة الحسن بن علي عليهما السلام دخل عليه ابن عباس فقال له معاوية: ما أظهر به الشماتة ولم يظهر حزنه؟ فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون. وغلبه البكاء، فرده معاوية معنفا له على البكاء، فقال ابن عباس لمعاوية: لا يسد والله مكانه حفرتك، ولا يزيد موته في أجلك، والله لقد أصبنا بمن هو أعظم منه فقدا، فما ضيعنا الله بعده، ولئن اختار الله لأبي محمد ما عنده وقبضه إلى رحمته، لقد أبقى الله أبا عبد الله الحسين عليه السلام وفي مثله الخلق الصالح. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. إلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، تقصف طائراته الأبراج والبنايات السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع الغذاء والماء والوقود والدواء لأكثر من 60 يوم عن القطاع. مدى الاستشهاد أكثر من 16,284 شهيدا، من بينهم 7,112 طفلا شهيدا، وأكثر من 4,885 امرأة شهيدة، إضافة إلى أكثر من 43,616 جريحا وفقا لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. ولا زال العالم يقف موقف المتفرج من حجم هذه المجازر. اليوم نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطعا مصورا يظهر تصدي مقاتليها لآليات ودبابات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ويظهر في المقطع في منطقة الشجاعية بقذائف عدد من مقاتل القسام وهم يستهدفون آليات الاحتلال في منطقة الشجاعية بقذائف الياسين، ويظهر فيه أيضا اشتعال النار في هذه الدبابات. هذا وقد أقر وزير حرب الاحتلال يوف كالاند بدفع أثمان باهظة جدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار. جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية تعلن نفاد وقود المركبات وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع تسبب بتعطل عمليات إجلاء الجرحى والشهداء. حقيقة مع دخول الشهر الثالث من العدوان، وزارة الصحة في القطاع أعلنت وصول جثامين 73 شهيد لمستشفى شهداء الأقصى. كتاب القسام أعلنت عن استهدافها ل 15 آلية لجيش الكيان الصهيوني وقنص 6 من جنوده في محور بيت لاهيا شمال المعارك خلال معارك المستمرة بغزة. وأيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يشير إلى بدء تنفيذ خطة كيان الاحتلال بشأن ضخ مياه البحر المتوسط بأنفاق غزة. وفي وقت سابق أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن جيش الاحتلال يدرس فكرة غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر. وزارة الصحة قطاع غزة أعلنت أن قوات الاحتلال لا تسمح بدفن أكثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال من عملياتها الحربية في شمال القطاع وجنوبه، حيث اقتربت الحرب من إتمام شهرها الثاني. الموت والدمار والجثث المتكدسة مشاهد اعتاد عليها العالم عندما يتابع الأحداث في قطاع غزة مع مضي أكثر من 60 يوم على العدوان من قبل الاحتلال الذي يتهيأ لدخول التاريخ من بوابة تنفيذه لأكبر عملية إبادة جماعية في القرن أمام أعين وأنظار العالم الغربي الذي يدعي الحضارة ويتمنطق بمفاهيم حقوق الإنسان مع وضع استثناءات عندما تقتضي مصالحه ذلك. صدر إعلان أيضا من قيادة جيش الاحتلال عن دخول لواء كثير للحرب على غزة في تطور له دلالاته. طبعا مستمعي الكريم، لواء كثير هو أكبر ألوية جيش الكيان ويضم 5 كتائب قتالية، وتدريباته ومهامه تدور حول محور حرب المدن. من مهامه دعم القوات المدرعة استهداف المقاومين في مدن وقرى الضفة الغربية. تداعيات وخطورة تداعيات الوضع في غزة على كل المنطقة بل على كل العالم، والتحذيرات التي صدرت من السيد غوتيريش تعني بأن العالم بات يدرك حجم المأساة والكارثة في غزة وانعكاسها الكارثي على العالم. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا لكان في كل مكان، إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. طبعا تتزايد المخاوف من إقدام جيش الاحتلال على إجبار أهالي غزة على النزوح إلى سيناء مع تواصل عدوان على مدينة خان يونس ما دفع سكانها إلى النزوح إلى مدينة رفح، في وقت أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وقام نازحون فلسطينيون من مدينة خان يونس خياما بالقرب من الحدود المصرية في مدينة رفح الفلسطينية. فماذا حقق الاحتلال في القطاع بعد أكثر من 2 شهر على بدء حربه؟ هل تمكن من إضعاف حماس؟ هل تمكن من إنزال خسائر كبيرة بها؟ ما هي خطوط توغله في غزة وما هي أهدافه في القطاع؟ هل صحيح أنه يسيطر على أجزاء من القطاع كما يدعي؟ أسئلة كثيرة متداولة كيف يمكن أن يجيب عليها جيش الاحتلال الذي لا يملك إجابة أصلا على ما جرى خلال أكثر من 2 شهر؟ الاحتلال يتلقى الضربات تلو الضربات وتتواصل حقيقة المآسي وتتواصل كذلك الهزائم في جيش الاحتلال التي لم تنتهي. حضر رافقنا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان. حقيقة الاشتباكات تتصاعد في كل لحظة. حزب الله ينتهج أيضا تكتيك تثبيت جزء كبير من جيش الكيان لتخفيف الضغط على غزة من التلويح بالتصعيد، كما وجه رسائل دار بأن احتمال اشتعال جبهة المواجهة يبقى مطروحا ومرهونا بتطورات الحرب على غزة. نتحدث عن الجبهة الشمالية، ما الذي يخيف الكيان في الواقع؟ كابوس الكيان يرتبط بالدرجة الأولى بترسانة حزب الله الصاروخية التي يعتبرها مدمرة له. هذه الترسانة تضم حسب أوساط استراتيجية دولية نحو 150 ألف صاروخ من طرازات ومواصفات مختلفة، ومن بين قدرات حزب الله الصاروخية صواريخ زلزال 2 برأس حربي بزنة 600 كيلوغرام، وهذا يعني كارثة بالنسبة للكيان إذا ما دخل على خط المواجهة. من بين الترسانة الصاروخية صواريخ رعد، فجر، صواريخ بالستية عالية الدقة لم يكشف عنها حتى هذه اللحظة. حزب الله كدى أن صواريخه قادرة على الوصول وبدقة عالية إلى آخر شبر من فلسطين محتلة، وهذا يعني ما يعني الذي طبعا يخيف الكيان الصهيوني. صواريخ قصيرة متوسطة المدى أخرى مضادة للدروع أثبتت فعاليتها العالية مؤخرا، ومنصات مزدوجة باسم ثار الله لإطلاق الصواريخ الموجهة من طراز كورنيت المضادة للدروع. نتحدث عن إمكانية دخول حزب الله وما يمتلكه والذي يخيف طبعا الكيان. أيضا منظومات الدفاع الجوي الحديثة لدى حزب الله وسلاح المسيرات والكثير مما تم الحديث عنه. حقيقة نود هنا أن نتوقف عند بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. نذهب لليمن، أبو محمد مهدي من صنعاء يرسل إلينا مساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، صدق الله العلي العظيم. أراد العدو الصهيوني تهجير الفلسطينيين من غزة، فهاجر أكثر من 500 ألف صهيوني إلى خارج فلسطين منذ بدء عملية طوفان الأقصى. غادروا خوفا من المقاومة الفلسطينية الباسلة، وقريبا يغادر كل الصهاينة من فلسطين أو يدفنون في جميع المغتصبات الفلسطينية جزاء بما كانوا يفعلون. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكر جزيلا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة. نعود بعد قليل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء الذي لا زلنا نتواصل فيه معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع للشاعر أبو بشير الصراري من اليمن في هذه اللحظات.
عاشت حماس، عاشت كتائب غزة المستنفرة، والعار واللعنة على وغاد العرب، كم من غشيم. وشكري وتقديري واحترامي لقائد الثورة وزعيم الأمة الإسلامية القائد الشجاع اليماني الغيور أبو جبريل عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، ولكل أبناء اليمن الأحرار الشرفاء المناصرين للحق وللدين والمدافعين عن المقدسات، للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري، اليوم بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أقول: يا قدس، نحوك جاتك الأنصر إلي